السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي. لازلنا نتتبع فعاليات النبي في اليوم النبوي، كيف يوزع أعماله على أوقاته. لازلنا الآن في الضحى، وما هي مناشط النبي في الضحى؟ وجدنا منها الجلسة في المسجد النبوي، ثم بعدها الزيارات، زيارة أقاربه، زيارة إجابة دعوة أصحابه، عيادة المرضى. أيضا من مناشط الضحى النبوي ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بساتين المدينة. والذهاب إلى البساتين في بيئة مثل بيئة المدينة النبوية فيه إجمام للنفس، وهي ملاذ للناس. في مثل بيئات المدينة وبيئات نجد هي ملاذ للناس في شدة الحر، يعني في الضحى وشداد الحرارة ما في ملاذ إلا البساتين، فيذهبون إلى النخيل لأنها أبرد، تكون باردة وهواءها فيه طراوة، فالجلوس فيها والشرب من مائها فيه إجمام للنفس وراحة للبدن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بساتين المدينة، وبساتين المدينة قريبة من بيوتهم، فالمدينة النبوية مدينة زراعية، مدينة نخيل. من البساتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذهاب إليها بستان أبي طلحة الأنصاري، واسمها بيرحاء. بيرحاء هذه تقع شمالي المسجد النبوي، بابها فاتح على المسجد، يعني بابها الجنوبي فاتح على المسجد، وباب المسجد الشمالي فاتح عليها، فهي قريبة من المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه البئر وهذه البستان وهذه المزرعة الجميلة، ويشرب ويجلس فيها ويتبرد فيها، ويشرب من ماء فيها طيب. كان في بيئة مثل المدينة النبوية الآبار الحلوة تكون قليلة ومعروفة ومقصودة، وإلا أكثر الآبار تكون فيها ملوحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيرحاء ويجلس فيها ويتبرد فيها ويشرب من ماء فيها طيب، وهي بستان أبي طلحة الأنصاري. هذه البئر كانت موجودة وكانت عامرة وبقيت إلى وقت قريب، والآن دخلت هذه البئر في مساحة المسجد النبوي، دخلت في التوسعة السعودية. اللي يدخل الآن من باب الملك فهد تأتي على يساره بعد أن شبيتها التوسعة، وهذا يبين لنا قربها، قرب هذا البستان من المسجد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من قصص ذهاب النبي إلى البساتين القصة التي حكاها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتخيل هذا كان في الضحى في المسجد في المسجد النبوي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، يعني قام فجأة بدون استئذان أو بدون إخبار أو أني سأرجع أو ما أرجع، قام ساكتا لا يدرون إلى أين يذهب، ثم أبطأ عليهم. قال: فخفنا عليه. ويمكن بعضكم يقول: وش يخافون عليه منه؟ يعني بعد خيبر المدينة آمنة، كيف يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا في حال حرب؟ الجواب الحقيقة يا أحبابي، خوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم يقيني أنه من باب ما تقوله العرب: المحب بسوء الظن مولع. خوفهم على النبي من شدة حبهم له. الإنسان اللي يحب واحد إذا انتظره وتأخر ما يقول يمكنه جالس الآن يتغدى، ولا يمكنه راح الفندق ونام. اللي يحب أحد إذا انتظره وتأخر قال: وش فيه؟ عسى ما يكون جه حادث، عسى ما يكون جه شيء. ذاك تلاحظ الأم يتأخر ولدها ما تقول إنه طيب وفي العافية، تقول: لا، وش جه؟ لأن شدة الحب تغري بسوء الظنون. سوء الظنون ليس بالمحبوب، لكن أن يكون أصابه سوء. هذا تماما حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يفقدوا حتى يقلقوا عليه، يقول: لا يكون أصابه شيء، لا يكون قصد بسوء. فلما أبطأ عليهم النبي قلقوا عليه قلق المحب، وانتشروا يبحثون عنه، وكان من أول من بادر بالبحث عنه والذهاب إليه أبو هريرة رضي الله عنه. طبعا الأماكن في المدينة محدودة، يعني وين بيدورون عليه فيه؟ فذهب ظن أبي هريرة إلى أنه ذهب إلى بستان من هذه البساتين، فذهب إلى البستان يتوقع أن النبي فيه. يقول فأتيت إلى جهة البستان فلم أجد بابا، لأنه يبدو أنه أتى البستان من خلفه. فلما لم أجد باب نظرت فإذا فيه جدول اللي هو الساقي، ساقي الموية، ساقي ماء يدخل إلى هذا البستان. قال فاحتفزت، يعني دخلت من ساقي الماء كما يحتفز الثعلب، يعني تضاممت ودخلت. وأبو هريرة رضي الله عنه ضئيل الجسم، فنفذ من هذا الساقي، ولا لو كان إنسان ضخم أو فاقد اللياقة ما بيدخل من ساقية ماء. قال فاحتفزت فدخلت، فلما دخلت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحس بي قال أبو هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال ما لك؟ قال قلت يا رسول الله أبطأت علينا وخشينا أن يكون أصابك شيء، وأصحابك كلهم الآن خلفي ورائي يبحثون عنك. فحي النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللهفة في قلوبهم، هؤلاء الذين أفزعهم حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقوا يبحثون عنه وهم معه في المدينة، ما هم الآن يعني في معركة ولا في احتمال حوادث، هم معه في المدينة، ومع ذلك حفزهم حبهم أن يبحثوا عنه قلقا عليه. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع عليه فأعطاها أبا هريرة وقال اذهب، فمن لقيته خلف هذا الحائط اللي دخلت معه، من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وقل له أنا رسول الله إليك. وهذه نعالة، يعني توكيد أني مرسل من قبله، وهذه نعلاه فهو يبشرك بالجنة، كل اللي وراك الآن بشرهم بالجنة. هؤلاء الذين أخرجهم حب رسول الله والقلق على رسول الله والخوف على رسول الله جديرون كلهم أن يبشروا بالجنة، وكلهم كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنة بها قلوبهم. طبعا أبو هريرة لما جاء هذا التكليف النبوي بهذه المهمة والبشرى العظيمة انطلق بالنعلين راجع، ما أدري هل هو دخل من الساق اللي هو تحفز منه ولا أنه قفز الحائط من شدة الفرح. هذه معه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبشر الناس بالجنة، وأحسب أن أبا هريرة أول واحد مشهول بهذه البشرى. فأول من لقي عمر بن الخطاب قال وين رايح؟ قال هذه نعلي الرسول وأبشرك. يقول كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. قال يوم ترجع الناس كلهم تقول كلكم في الجنة، يلا تعال معي. ورده للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة اللي هو كان منطلق بتحفز وحماس ببشر الناس بالجنة، الآن رد عمر أرجع، وهو يعلم أن عمر رضي الله عنه بمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جرأ هذه الجرأة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر رأيه. فرجع دخل أبو هريرة مالك؟ قال ردني عمر بن الخطاب وقال لي كذا وكذا. شوي إلا عمر واقف على عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرسلت أبا هريرة بن عليك يبشر كل من لقيه بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك اتكل الناس وتركوا العمل، دعهم يعملوا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر، فعلا دع الناس متحفزين للعمل. فنظر إلى أبي هريرة وقال خلهم، دعهم ويقيني أن هذه البشرى قد شملتهم رضوان الله عليهم، فقرة عيني تلك القلوب المعمورة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في بساتين المدينة، وبساتين المدينة لو تكلمت لروت لنا حكايات النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قباء فذهب إلى بئر وبستان يسمى أريس. فيه بئر تسمى بئر أريس، هذه البئر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويجلس على حافتها بقيت عامرة، يحافظ عليها المسلمون دول الإسلام وأجيال المسلمين حتى دفنت في عصرنا هذا، في زماننا هذا دفنت مع الأسف الشديد، وأقولها بحسرة، لأن هذه البئر كان فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط فيها وبقي فيها إلى اليوم. يقول أبو موسى الأشعري تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بئر أريس. فلما دخل البئر جلس على قف البئر، قف البئر يعني الدكة اللي جنب فوهة البئر، فوهة البئر تحاط بدكة. فجلس النبي على الدكة ودلى رجليه في البئر وحسر إزاره وأخرج ساقيه. فلما جلس على البئر ودلى ساقيه في قف البئر يعني في فوهة البئر، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج وجلس عند باب البئر، يقول كان بابها من جريد، خرج وجلس عند باب البئر من الداخل، مع أن الرسول ما كلفه، ما خلك بواب لي، لكن هذا من حب أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست فإذا الباب يحرك، قلت من؟ قال أنا أبو بكر. قلت انتظر على رسلك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فرجع أبو موسى الأشعري قال: تفضل، قد أذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. قال: الحمد لله الذي هذا فضله. ودخل وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحسر إزاره عن ساقيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو موسى وجلس عند الباب، شوي للباب يحرك، من؟ قال أنا عمر بن الخطاب. قال على رسلك، سأستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هذا عمر بالباب يستأذن. ائذن له وبشره بالجنة. فرجع أبو موسى الأشعري تفضل، قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. اللهم لك الحمد، الحمد لله. ودخل وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في فوهة البئر وحسر إزاره عن ساقيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجع أبو موسى عند الباب، إلا الباب يحرك، من بالباب؟ أنا عثمان بن عفان. على رسلك، سأستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هذا عثمان بالباب يستأذن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. رجع أبو موسى تفضل يا عثمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. الحمد لله، والله المستعان، الحمد لله على هبته الجنة، والله المستعان على هذه البلوى. ثم قال اللهم صبرا، اللهم ارزقني الصبر على هذا البلاء. ثم دخل، فلما دخل وإذا فوهة البئر عليها ثلاثة أخذوا الواجهة، ما عاد يقدر يجلس جنبهم، فأتى في الجهة المقابلة وجلس أمامهم. كان الرسول وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان رضي الله عنه مواجهه على الضفة الأخرى للبئر. كان سعيد بن المسيب كلما روى هذا الحديث يقول أولت هذا المشهد بقبورهم صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبيه. فقبر النبي وأبو بكر وعمر جنب بعض، وعثمان رضي الله عنه صار قبره في البقيع. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.